أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، ومعكم مازن حمود. تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا عن حل المجلس الأعلى للقضاء بعدما صرح عن نيته اتخاذ هذه الخطوة مساء السبت أثناء زيارته لمقر وزارة الداخلية، أعرب الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين عن قلقه البالغ حيال الوضع في تونس بعد قرار الرئيس سعيد، مؤكدا أهمية استقلال القضاء في البلاد. وقالت المتحدثة باسم جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد نبيلة مصرالي، قالت: نتابع تطور الوضع في تونس بما في ذلك ما أعلنه الرئيس أخيرا بحله المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الذي يعتبر هيئة دستورية مستقلة ومن مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. المتحدثة باسم بوريل قالت: نحن في الاتحاد الأوروبي نحترم كليا الشعب التونسي، لكن وجب التذكير بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء اللذين يمثلان عنصرين أساسيين للديمقراطية والاستقرار البلاد وازدهارها، معتبرة أن إصلاحات جوهرية مماثلة مهما كانت مهمة وضرورية لابد أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة. بدورها ومساء الاثنين أعلنت الأمم المتحدة إن عدم احترام السلطات القضائية بتونس مثير للقلق، وشددت على أن المطلوب هو معاملة السلطات القضائية والنظام القضائي في البلاد معاملة عادلة ومحترمة، ونحن نريد من كل القوى السياسية في تونس أن تلتزم بذلك. ويوم الأحد، وردا على تصريحات الرئيس سعيد من مقر وزارة الداخلية، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إن المراسيم التي تتخذ من رئاسة الجمهورية في هذه الفترة تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وذلك في علاقة بما تم التصريح به من خطر داهم في تموز جويه 25 تموز جويه الماضي. ولم يرد القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء من بين الأخطار المعلن عنها آنذاك. ورفض بوزاخر الاتهامات التي وجهها الرئيس سعيد للقضاء بالفساد، وقال إن الاتهامات بالفساد لا ينبغي أن تلقى جزافا، بل تقدم في شأنها ملفات ومؤيدات، ويمكن الناس من الدفاع عن أنفسهم في شأنها. وشدد على أنه لا يتهم القضاة بالفساد بمجرد الحديث، إنما بملفات تطرح بصفة قانونية ومؤسساتية داخل الأطر التي يسمح بها القانون وليس في وسائل الإعلام. وكان الرئيس التونسي أعلن خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، وقال: فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة. وأعلن الرئيس التونسي في كلمة من مقر وزارة الداخلية عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بالوضع المزري الذي تردى فيه القضاء في بلاده، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقال رئيس سعيد: من حق التونسيين والتونسيات كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء. صدق الكنيسة الإسرائيلي مساء الاثنين بقراءة أولى على مشروع قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ويجب التصويت على المشروع بثلاث قراءات ليصبح نافذا. هذا المشروع تقدمت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ويحظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة متزوجين من فلسطينيي العام 48. استقبل رئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين في القاهرة نظيره الجيبوتي إسماعيل جيلي، وجرى خلال المباحثات بين الرئيسين استعراض جميع أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها، بالإضافة لتبادل الرؤى حول مختلف الموضوعات والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. اختتمت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية الرقم 35 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في أديس أبابا، وتناولت عدة ملفات وصدر عنها مجموعة من القرارات والتوجيهات للعديد من المجالات ذات الأولوية. رئيس الدولة الحالية رئيس الدورة العادية الحالية الرئيس السنغالي ماكي سال أكد في كلمته خلال اختتام القمة إن أفريقيا لن تقبل بعد اليوم بالانقلابات، محذرا من أن التحديات التي ستواجه الاتحاد الأفريقي السلم والأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتصدي للانقلابات المتزايدة تدعو للقلق، مشددا على أنه لا يوجد تنمية وتكامل وسلام واستقرار دون مواجهة هذه التحديات، داعيا لتكريس الجهود على ما يوحد القارة وليس ما يفرقها. وقال يجب أن نعمل على التنمية وازدهار للشعوب الأفريقية، مضيفا نريد أن يكون لدينا تحول في الطاقة خاصة قبل مناقشة التصنيع وأيضا الوصول الشامل للكهرباء، لافتا إلى التبادل التجاري بين بلدان الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق أفريقيا أفضل. في الشأن الليبي أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح الاثنين أن المجلس النيابي سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة خلال جلسة برلمانية مرتقبة يوم الخميس المقبل. وقال عقيلة صالح إنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة البرلمان بإحالة أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم. وعقيلة صالح يعتبر أنه منذ تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي تعتبر حكومة عبد الحميد الدبيبة غير شرعية، علما أن مهلة الحكومة الصالحة لغاية منتصف أيار مايو القادم بحسب خارطة الطريق المتفق عليها والمقدمة من اللجنة النيابية. رئيس البرلمان الليبي تابع قوله على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في الجلسة القادمة يوم الخميس. وكان صالح قرر قبل أسبوع بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة وشن الدبيبة هجوما على هذا القرار وعلى صالح، وجدد تمسكه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى إنجاز الانتخابات. وحول خارطة الطريق قال صالح إن هذه الخارطة تعتمد من قبل مجلس النواب وتتضمن أن يجري الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري. وأضاف صالح أنه على اللجنة التشاور مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنا تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، مشددا على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة. في الجلسة البرلمانية العراقية التي انعقدت يوم الاثنين والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد حضر 58 نائبا من أصل 329، وبالتالي لم يكتمل نصاب عدد النواب الضروري نتيجة لمقاطعة عدد من النواب والكتل الجلسة لأسباب سياسية مع عدم توافق على انتخاب رئيس حتى الآن. ويجب عدد ثلثي النواب لانتخاب رئيس أي 220 نائب، ومن أبرز المرشحين الرئيس الحالي برهان صالح ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي تعلق النظر في ترشحه نتيجة لملاحقات قضائية. وتقدم حتى الآن 25 مرشحا لشغل منصب رئيس العراق، وهو من حصة الأكراد منذ العام 2006 بحسب عرف سياسي متفق عليه، ولم يتم تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد. بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الاثنين في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي هانس غرونزنبرغ تهديدات الحوثيين المستمرة وآخر المستجدات في البلاد والجهود الأممية الراقية الهدف لتحقيق السلام في اليمن، مستعرضا مع المسؤول الأممي التصعيد الحوثي الأخير سواء بالاستهدافات اليومية للمدنيين في الأحياء السكنية بالمدن اليمنية عبر الصواريخ الباليستية والطيران أو باستهداف دول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية، معتبرا أن التصعيد الحوثي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين والدوليين خدمة للأجندة الإيرانية. كما شدد بن مبارك على أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات الحوثية. من جانبه أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن غروندنبرغ عن قلقه من تصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة في اليمن والمنطقة، مؤكدا أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام سيواصل مساعيه الهادفة لإنشاء عملية سياسية جامعة تضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن. نقلت وسائل إعلام عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي وصل الأحد إلى الإمارات العربية في زيارة خاصة إن بلاده زودت الإمارات بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم، وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي هذا لبحث جهود التعاون الدفاعي بين بلاده وأبوظبي في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون من اليمن ضد منشآت في الإمارات، كما تهدف الزيارة لتأكيد التعاون والشراكة الوثيقة بين أمريكا والإمارات. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل أنظمة دفاعية متطورة إلى الإمارات العربية لدعم قوات الأخيرة في مواجهة هجمات الحوثيين الصاروخية. قال رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بنيت إننا سنحتفظ بحق التصرف مع إيران بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا بين إيران والمجتمع الدولي إن كان هناك اتفاق أم لا. يقول كلام بنيت جاء قبل مغادرة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا إلى واشنطن ليل الاثنين الثلاثاء للقاء نظيره الأمريكي جيك سوليفان لبحث النووي الإيراني. ووصف نفتالي بنيت الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه صديق حقيقي إسرائيل. المستشار الأمني القومي لإسرائيل أكد أن تل أبيب وواشنطن لا تتفقان في الملف النووي الإيراني، لكن التنسيق مهم للغاية واستراتيجي ونحن نعمل عليه. واليوم الثلاثاء تستأنف جولة المفاوضات الثامنة النووية الإيرانية الدولية في فيينا، حيث يأمل المجتمع الدولي التوصل إلى اتفاق مع إيران يكون مرضيا للجميع، وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الوصول لخواتم مرضية في الملف بعدما كانت الإدارة السابقة في عهد ترامب انسحبت من الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران ودول كبرى على رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي. واتخذت واشنطن مبادرات نهاية الأسبوع تعبيرا عن حسن نية في رفع بعض العقوبات، وردا على ذلك أعلنت إيران أن المبادرة الأمريكية بشأن رفع العقوبات عن بعض أنشطتها النووية السلمية جيدة لكنها لا تلبي التوقعات. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء إيران من بعض العقوبات على أنشطتها النووية السلمية في الوقت الذي تحاول فيه التوصل إلى اتفاق معها بشأن العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتعليقا على الأمر قال وزير الخارجية الإيراني إنه منذ المفاوضات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا. تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكل من روسيا وأوكرانيا لبحث التهدئة على الحدود بين البلدين، طل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مساء الاثنين مع المستشار الألماني أولاف شولز، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتكب خطأ فادحا إذا غزا أوكرانيا. وفي إطار مسعاه لحل الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وإقناع الروس بعدم غزو الأراضي الأوكرانية، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني زيلينسكي. وقال بوتين بعد 5 ساعات من الاجتماع إن اجتماعه مع ماكرون كان مفيدا جدا، وأن روسيا تحاول دائما طمأنة الحلف الأطلسي الذي يعتبر روسيا خصم له. وفي لقائه مع ماكرون قال الرئيس الروسي لضيفه الفرنسي لدينا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن بأوروبا، معربا خلال استقباله ماكرون عن سعادته برؤية نظيره الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الأول بينهما منذ سنتين وأن هناك العديد من القضايا التي ممكن ويجب مناقشتها في الصيغة المباشرة، لكن رغم ذلك إلا أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدا خلال هذه الأعوام. يقول بوتين، لافتا لنظيره الفرنسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع رغم جائحة كورونا وازداد بواقع 70% خلال العام المنصرم، مؤكدا ضرورة استمرار العمل السياسي المشترك على مستويات عدة إضافة إلى تطوير العلاقات في المجال الإنساني. وقبل وصول أو حصول اللقاء بين ماكرون وبوتين، قال الكرملين الرئاسة الروسية إن اللقاء بين الرئيسين سيكون مهم جدا، لكن لا يمكن أن يحقق اختراقا كبيرا من أجل خفض التصعيد في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى موسكو، والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني زيلينسكي، بهدف الوصول إلى جوهر الخلاف والعمل على حله ومنع الحرب بين البلدين. قدمنا لكم نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.